والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندى المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن رزن والشيخ عبد الرحمن القفالي والشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي في موضوع أكل الأموال بالباطل، وقد أجادوا وأفادوا وأحسنوا جزاهم الله خيرا، وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. لقد أوضحوا ما ينبغي إيضاحه في هذا المقام العظيم، فإن كثيرا من الناس قد ابتلي بأكل الأموال الناس بالباطل بطرق كثيرة ووسائل متنوعة، وما ذلك إلا لضعف الإيمان أو عدم الإيمان. ولذلك يقدم الكثير من الناس على أكل الأموال بالباطل. وهذا العصر عصر غربة الإسلام وعصر قلة العلم وغلبة الجهل، مع غلبة الطمع في الدنيا والحرص عليها وقلة المبالاة بعقوبات الآخرة وعقوبات المعجلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أوضح المشايخ جزاهم الله خيرا الكثير من أمثلة أكل المال بالباطل، وبينوا حكم ذلك، وتارة فتارة أن يكون ذلك الأكل ظاهرا كالنهب، نهب يوم الناس بالقوة كما يفعل القطة والطريق، وكما يفعل الغاصبون يوم الناس جهرة، وهذا من أقبح أكل الأموال بالباطل، إذا فيه من العدوان الصارخ وتجبر على الناس والظلم له جهرة. ومن ذلك ما يكون في الخفاء كالسرقات وأنواع الخيانات والغش، وكل ذلك والعياذ بالله من أكل أموال الناس الباطل، وفيه ما فيه من الوعيد، فإن ظلم الناس والتعدي عليهم من أقبح الكبائر ومن أعظم الذنوب والمعاصي. وقد سمعتم ما ذكره المشايخ بهذا من أدلة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الوداع، يخطب الناس في عرفات وفي منى يوم العيد عند اجتماع الخلق العظيم، يقول له: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر، في شهركم هذا عند الحجة الحجة، في بلدكم هذا يعني مكة، يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام. ويقول للناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم يقول: ألا هل بلغت؟ فليبلغ الشاهد الغائب. فيقول: لقد بلغت. فيرفع إصبعه إلى السماء ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد، يستشهد ربه عليهم أنه بلغهم. فأكل الحرام والعدوان على الناس فيه الشر العظيم والفساد الكبير والإخلال بالأمن، وجعل الناس في خوف دائم وتعب دائم. ومعلوم ما يترتب على هذا من الشر العظيم والظلم الكبير وأنواع الفساد. وقد قال الله عز وجل: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. قال: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. فهذا يبين لنا عظم خطر الظلم في الأموال والدماء والأعراض والأجساد والأبشار. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فالرب حرمها نفسه وقادر عليه جل وعلا، ولكنه حرمها نفسه ودعا عباده إلى أن لا يتظالموا، حذرهم من الظلم. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينقل عن الله، إنه إلى وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، يقول للناس: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فعليك يا عبد الله، على المسلم والمسلمة الحذر من أنواع الظلم، سواء من طريق الربا فإن ما حرمه الله من الأموال ظلم، فإن الظلم وضع الشيء في غير موضع، الظالم وضع الأمور في غير موضعها. والذي أخذ المال بالسرقة أو بالخيانة أو بالغش أو بالرشوة أو بغير هذا، قد وضع تسلم المال واكتساب المال وضعه في غير موضع. فإن وضع المال الحلال وضع الكسب الحلال وما يجيه في موضعه الذي أباحه الله، فإذا جاء في غير موضعه وجاء في غير طريقه صار ظلم. فأخذ المال بالبيع الشرعي بالإرث الشرعي بالهبة الشرعية كسب الحلال لأنه جاء في محله وفي موضعه. أخذ ذلك في السرقة بالخيانة بالرشوة بالمعاملة الفاسدة بالنهب والسلب والقوة والغصب، هذا جاء في غير موضعه فصار ظلما وحراما يقود إلى النار نعوذ بالله ويجر إلى النار. والظالم قد تعرض لغضب الله وعقابه فهو قد يكون مرتاح البال، والظالم مكدر البال تعبان الحال يرفع يديه إلى ربه يدعو على ظالمه، فكيف بحال هذا؟ والرسول يقول واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمؤمن يحاسب نفسه دائما ويتحرى الحق ويتباعد عن الباطل والظلم ويوصي غيره بذلك، يبلغ إخوانه أينما كان، يبلغ إخوانه في كل مناسبة، ويبلغ أهله وأولاده وينذرهم عقاب الله ويحذرهم من أنواع الظلم. والموظفون ولا سيما الكبار ورؤساء المصالح على خطر عظيم من هذا الظلم من الرشوة، يمنع الإنسان حقه وما ينبغي أن يعطى إياه حتى يعطيه مالا حتى يهدي إليه مالا، فيمنع هذا حقه ويعطي هذا غير حقه بسبب المال، يرفع هذا الموظف بسبب المال ويبقى الموظف الآخر في محله ما رفع لأنه ما أهدى ولا رشى، يقدم هذا على هذا ويعطى هذا ويترك هذا لا لأمر شرعي ولا لحق، ولكن لكونه قدم هذا شيئا وهذا لم يقدم شيئا. هذه من البلاوي والمحن نسأل الله العافية. فالواجب أن تكون الأمور على مجراها الشرعي وأن يعامل الناس المعاملة العادلة التي قال فيها الرب عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومما ذكره المشايخ وتوسعوا فيه أنواع الرشا وما ذاك إلا لوجود كثير منها في كل مكان، والبلدان تتفاوت في هذا الشيء فبعضها أكثر من بعض وبعض الدول أكثر من بعض المدعي الإسلام والمتنفذ الإسلام، الشيء واقع في كل مكان. ولهذا وسعوا الكلام في ذلك للتحذير والإنذار، والراشي ملعون والمرتشي ملعون، فكيف يرضى الإنسان نفسه أن يكون ملعونا؟ ولا نضد ولبعنا رحمة الله عز وجل. والرائش أيضا قد روي في بعض الروايات أنه ملعون أيضا وهو الواسطة بينهما الذي يتوسط بينهما في الرشوة بين هذا وهذا، يشير بها أو يحملها أو يفاوض فيها نسأل الله السلامة. ومن ذلك هدايا العمال كون يبعث على الزكاة أو على غنيمة أو على بيت المال ثم يخون في ذلك. فالغلول أخذ المال بغير حقه من بيت المال أو من الغنائم أو من مال اليتيم أو من الأملاك التي تحت يده فيخونها ويغل منها ما لا يحلها. وكذلك ما يهدى إليه لكونه عاملا لكونه أميرا لكونه قاضيا هدايا غير معتادة بينه وبين صاحبه، هدايا جديدة جاءت بعدما تولى. أما الهدايا القديمة التي بينه وبين الجيران بين قرابة بينهما وصداقة بينهما غير متجددة بسبب ولاية الإمارة أو القضاء أو شبه ذلك، فهذه بين العلم أنها غير داخلة في هذا إلا إذا كان عند حضور خصومة أو ترتب عليها ظلم فهي داخلة. أما ما دام الطريقة العادية التي ليس فيها شبهة وليس من أجل وظيفة ولا من أجل حرمان أحد بل شيء جرى بينهما قديما بعد قبل أن يتولى هذا الأمير أو هذا القاضي أو هذا المنصوب الآخر. فالأشياء القديمة العادية التي ليس فيها توسل إلى ما حرم الله ولا إلى ظلم عباد الله، بل بينهما جارية قديمة لقرابة ومحبة وصداقة بينهما، فهذه غير داخلة في ما يتعلق بالرشوة، إلا إذا استعملت من جديد للظلم ولحرمان صاحب الحق وأخذ حقه بغير حق، نسأل الله العافية. ومما نبه عليه قرض، نبه عليه مشايخ القرض، والقرض أيضا يكون فيه شيء من البلاء، وهكذا الديون، بقية الديون يكون فيها أيضا رشوة ويكون فيها ربا. فالقرض الذي يشرط فيه الربا، يشرط فيه الزيادة، يشرط فيه النفع، هذا محرم عند جميع أهل العلم، يكون يتفق مع صاحب على شيء أو يشرط على شيء، هذا قد اتفق العلماء على منعه وتحريمه. كان يقول له أنا أقرضك ذهبا 100 جنيه ذهب ردي وتعطيني 100 جنيه ذهب طيب أرضيا منه، هذا ربا، ما صار قرض، صار بيع وشري، صار ربا ومحرم. أو يقول أنا أعطيك هالحنطة هذه أو هالتمر هذا شرط أنك تعطيني أرضيا منه، أنا أعطيك الزيت وأنت تعطيني إخلاص، توفيني إخلاص، أو أنا أعطيك كذا من التمر الدون ويعطيه شرط على السيف من أطيب التمر، هذا من الربا أيضا، لأن شرط يجر منفعة ولم يعامله ولم يعطيه القرض ويوفق به إلا من أجل هذا، لا من أجل رحمته والإحسان إليه، ولكنها معاملة فيها الربا، فيها جر المنفعة بالشرط أو بالاتفاق. ويروى عنه عليه السلام أنه قال كل قرض جر منفعة هو ربا، والحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه عند أهل العلم صحيح، قد أفتى به جماعة من الصحابة، أفتوا بهذا وقالوا إذا أقرضت إنسانا كذا وكذا أو كان لك عليه دين فأهدي لك حبل قد أو تبلا أو كذا أو كذا هو ربا، لهذا عن عبد الله مسعود وعن زيد بن ثابت وعن جماعة، وأجمع عليه المسلمون أن ما كان شرطا في القرض أو متفق عليه في القرض زيادة في القرض عددا أو صفة مشروطة أو قد اتفق عليها في القرض فهي من الربا عند الجميع. وهكذا في الدين، إذا كان لك دين على زيد وأمهلته قد حل الدين ولكنك أمهلته بسبب أنه يعطيك كذا وكذا، تمهله معسر، تمهله في قضاء الدين لأنه يعطيك على في دوابك، يعطيك سيارة، يعطي سيارك بنزين بعض الأحيان، يعطي كذا يعطي كذا، يهدي إليك أشياء حتى تمهله، حتى لا تؤذيه بالمطالبة، هذا من الربا. يعطيك السيارة تستعملها في حاجات الله وليت تشيل في حاجات ما دام الدين عليه حتى لا تشدد عليه في قضاء الدين، هذا مثل القرض، يجب أن تمهله إمهالا ليس فيه عوض، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فالنظر إلى ميسرة. وكان أهل الجاهلية إذا آسر صاحب الحق بالدين ضربوا عليه زيادة ويقولون له عند انتهاء الأجل إما أن تقضي وإما أن تقضي، معنى إما أن تزيد في المال وإما تقضي الآن، فإذا قال أنا عاجز قال نزيدك، فإذا كان الدين مثلا 1000 يكون 1100 أو 1050 ونمهلك شهرين 3 4 5 وهكذا، فإذا حل طلبه مرة أخرى، فإن وجد شيء وإلا قال نزيد عليك في الأجل وأن تزيد في المال فيعطيه زيادة أخرى وهكذا حتى يكون 1000 2000 3 4 بهذه الزيادات. فالله نهى عن هذا وأبطله، قال سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظره إلى ميسرة، لا يطالب ولا يلزم بما عليه هو محسن، بل يجب إنظاره وإمهاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره وينفس الله من كرب يوم القيامة فينفس عن معسد أو يضع عنه، ويقول من يسر على المعسد يسر الله في الدنيا والآخرة. أما القرض الذي ما فيه شيء أقرضه رفقا به لصداقة أو محبة أو لله وحده يقترض ما عند الله ولم يثق على شيء ولم يتفق على شيء، بل أقرضه هذا مراعاة لحاجته أو طلبا لمرضات الله عز وجل، فهذا عمل صالح إذا كان لله سبحانه وتعالى عمل صالح، وإذا كان لقرابة أو صداقة فهو مباح بدون شرط المنفعة، بدون شرط أن يعطي أزيد أو أجود هذا كله جائز. فلو أنه أقرضه مثلا 100 ولما كان عند القضاء أعطاه 150 أو 200 فالصحيح لا حرج في ذلك إذا كان مهم شرط ما بينهما شرط ولا اتفاق على شيء. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوفي بأكثر مما اقترض عليه الصلاة والسلام من كرم أخلاقه وجود أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وقال إن خيار الناس أحسنهم قضاء واقترى مرة بكرا فجاء صاحب الحق يطلب بكرا فقال ما وجدنا إلا رباعية قال أعطوه رباعية فإن خيار الناس أحسنه قضاء. ويروى عنه عليه السلام أنه اقترض 40 وسقا من شعير أو غيره فأعطى صاحبه 80 عند القضاء فضلا منه عليه الصلاة والسلام من دون مشارطة ولا اتفاق على زيادة. والصواب أنه يجوز في العدد والصفة عند القضاء من دون شرط ولا اتفاق على شيء ولكن من باب الإحسان لأن أحسن إليه وأقرضه عند الشدة ونفعه فأحب أن يكافئه على ذلك بالزيادة في العدد أو في الصفة من دون شرط ومن دون مواطاة على ذلك. ولهذا قال عليه السلام خيار الناس أحسنه قضاء ولئن خياركم أحسنكم قضاء. هذا من باب القضاء لا من باب الربا. والربا مثل ما سمعتم خطره عظيم وشره كبير ولهذا قال سبحانه وتعالى يمحق الله الربا وقال فيه جل وعلا يا أيها اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فجعلوا حرب جعل الربا حربا لله ورسوله وهذا أمر عظيم خطير كل مراد يحارب الله ورسوله ومن يقدر على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخبرني إذا قام من قبره يقوم كلي يتخبطه شر الناس يعني يقوم مجنونا أو شبه مجنونا نعوذ بالله لا عقل له بسبب ما عمل في الدنيا من خبث الربا نسأل الله العافية. وأخبر أن من جاءه من ربه فانتهى يعني تاب إلى الله فله مسألة وأمره إلى الله عز وجل ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد أخبر سبحانه أن من تاب تاب الله عليه لكن من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا وعيد عظيم. والخلود خلودان خلود دائم أبدا وهذا خلود الكفار نعوذ بالله لا يخرجون منها أبدا ولا يموتوا لا موت ولا خروج. هذه حال الكفار نعوذ بالله. قال تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم نعوذ بالله. قال سبحانه لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قال سبحانه إنه يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا والمجرم له الكافر. فالكافر الذي مات على كفر ومن ذلك الذي يموت يدعو غير الله يدعو الأموات يستغيث الأموات وينذرون لهم يطلبون المدد كالبدوي والحسين والنبي ونحو ذلك كما يفعل عباد القبور نعوذ بالله. وهكذا من يستهزئ بالدين أو يسب الدين أو ينكر الآخرة ينكر الجنة والنار ويقول لا جنة ولا نار ولا قيامة ولا بعث ولا نشور هؤلاء من أكفر الناس الشيوعيين وأشباههم. وكذلك من استحل الحرام كالزنا يستحله وهو حرام أو الربا وهو حرام أو الخمر وهو حرام مع أنه يعرف الشر يعرف ما جاء بالشر وقد بين له ومع هذا يقول لا وهو حرام هذا كافر كفر أكبر أعوذ بالله وخلدوه في النار أعوذ بالله لأنه استحل ما حرم الله أو يقول الربا وهو حرام يستحل الربا يقال أدي الربا مع كونه يعلم ما جاء بالشر ويجري ومع هذا يقول إنه ليس بحرام الربا مطلقا ليس بحرام الزنا ليس بحرام الخمر ليس بحرام العقول لوالدين مو بحرام طبيعة الرحم حرام وما أشبه ذلك. هذا حكم كفار نعوذ بالله حكم من كفر بالله واستهزأ بالدين أو أنكر الصلاة أو أنكر الزكاة وما أشبه ذلك حكم الكفار وخلدي في النار والله أعلم. أما الخلود الثاني فهو خلود أهل المعاصي. العاصي قد يخلد خلودا خاصا خلودا مؤقتا كما قال الله المرابين فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وجاء في عقاتل النفس قال في سبحانه وهو يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن وعد له عذابا عظيما. وقال فيه من قتل نفسه بحديده او سم او بغير ذلك انه يطعن نفسه يوم القيامه في النار بهذه الحديده ويتحس السم يوم القيامه في النار خالدا مخلدا فيها. هذا عند اهل العلم له وجهان، احدهما انه استحل هذا الشيء، إذا استحل قتل النفس بغير حق أو استحل قتل النفس بغير حق يكون مخلدا في النار مع الكفار نعوذ بالله. أما الذي يرابي ويعلم أنه عاصي لا يدري أنه عاصي ما يستحله، أو يقتل شخصا بغير حق يعلم أنه عاصي، أو يقتل نفسه ويعلم أنه عاصي لكن مل من الدنيا أو فيه جراحات أو كذا فقتل نفسه ويعلم أنه عاصي، فهذا من المجرمين من الكبائر، وهو على خطر من دخول النار وتبعد من النار لكنه لا يخلد في النار. الخلود كفار، بل الخلود الذي ذكره الله في حقه خلود خاص، خلود القاتل، خلود قاتل نفسه، خلود المرابي، هذا خلود خاص اذا كان ما استحل، اذا كان مات على غير استحلال يرى انه عصيه ويعترف بانها معصيه ولا يستحل حرام ولكنه فعل هذه الجريمه فهو متوعد بالنار وغلاه كبيره من الكبائر، والخلود الذي توعده الله بخلود خاص، خلود مؤقت له نهاية، له نهاية يشاءها الله سبحانه وتعالى كل يعلمها جل وعلا، له نهاية هذا خلود لا يكون مع الكفرة، بل يخلد خلودا خاصا مؤقتا إذا أراد الله ذلك عقوبة له، ثم بعد نهاية المدة يخرجه الله من النار إلى الجنة بسبب توحيده وإسلامه الذي مات عليه. وهذه مهمة ينبغي أن تعلم لأن بها حل المشاكل الكثيرة التي اشتبهت على كثير من الناس، ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية، ونسأله جل وعلا أن يجيرنا وإياكم من المعاصي والسيئات ومن الكفر والضلال، وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم، كما نسأله سبحانه أن يجزي إخواننا المشايخ عن ندوتهم خيرا ويضاعف أجورهم ويزيدنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، إنه جواب كريم، وصلى الله